ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في دروس الفقه في شرح عمدة الفقه للإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى إلى الكلام عن ميراث الأخوات. قال المؤلف رحمه الله: فصل. والأخوات من الأبوين كالبنات في فرضهن، والأخوات من الأب معهن كبنات الابن مع البنات سواء. فقوله والأخوات من الأبوين كالبنات في فرضهن، يعني الأخوات الشقيقات حكمهن كحكم البنات. وقد عرفنا أن البنت إذا كانت واحدة أخذت النصف، فكذلك الأخت من الأبوين يعني الأخت الشقيقة إذا كانت واحدة أخذت النصف. طيب، كذلك أيضا البنتان فأكثر ميراثهما الثلثان، نفس الشيء ينطبق على الأخوات، فالأختان الشقيقتان فأكثر، يعني إذا توفي شخص وترك أختين شقيقتين أو ثلاث أخوات شقيقات أو أكثر فنصيبهن الثلثان أيضا. وكذلك فإن الأخوات من الأب معهن كبنات الابن مع البنات، يعني بنت الابن إذا لم يوجد بنات فبنت الابن الواحدة تأخذ النصف، وبنت الابن يأخذن الثلثين. طيب، إذا يعني توفي شخص وترك بنتا وبنت ابن فالبنت تأخذ النصف وبنت الابن تأخذ السدس تكملة للثلثين. نفس الشيء سينطبق على الأخوات لأب مع الأخوات الشقيقات. فعند انعدام الأخوات الشقيقات فالأخت لأب إذا كانت واحدة تأخذ النصف، والأختان لأب تأخذان الثلثين، أختان لأب فأكثر. طيب، إذا اجتمع أخت شقيقة مع أخوات لأب، الأخت الشقيقة تأخذ النصف ثم الأخت لأب أو أكثر تأخذ الثلثين، تأخذ السدس تكملة للثلثين، تأخذ السدس تكملة للثلثين. ما معنى تكملة للثلثين؟ معناه أن الأخوات إذا استكملنا الثلثين، الأخوات الشقيقات إذا استكملنا الثلثين سقطت الأخوات لأب. فإذا كان للميت أختان شقيقتان أو أكثر أخذنا الثلثين. ففي هذه الحالة إذا وجد في نفس المسألة أخت لأب أو أكثر سقطت، لا تأخذ شيئا إلا أن يكون معها معصب. إذن يعني الخلاصة، يعني إذا أردنا أن نلخص ما ذكرناه، نقول الأخت الشقيقة الواحدة تأخذ النصف، الأختان الشقيقتان أو أكثر تأخذان الثلثين. طيب، الأخت لأب الواحدة إذا لم يوجد شقيقات أخذت الأخت لأب النصف. معنى أخت لأب يعني هي التي تشترك مع المتوفى في أبيه ولكن من أم أخرى. فإذا الإنسان توفي وترك أخت لأب واحدة تأخذ النصف إذا لم يوجد شقيقات. طيب، إذا ترك أختين لأب أو أكثر أخذتا الثلثين. طيب، إذا ترك أخوات شقيقات وأخوات لأب، هنا ننظر إلى عدد الشقيقات، إذا ترك شقيقة واحدة أخذت النصف والأخت لأب أو أكثر يأخذنا السدس ويسمى تكملة للثلثين، لأن السدس مع النصف يساوي ثلثين. وإذا ترك أختين شقيقتين أو أكثر وأخوات لأب، فالأختان الشقيقتان تأخذنا أو يأخذنا الثلثين، والأخوات لأب يسقطن في هذه الحالة ولا شيء لهن، إلا أن يكون معهن معصب فإنه يعصبهن. طيب، بقي الكلام عن شروط إرث الأخت الشقيقة للنصف وشروط إرث الأخت لأب للنصف، وكذا الأخوات الشقيقات ولأب شروط إرثهن للثلثين. فأولا بالنسبة لشروط توريث الأخت الشقيقة النصف، فإنه يشترط لذلك أربعة شروط. الأخت الشقيقة لا يمكن أن ترث النصف إلا إذا توفرت أربعة شروط. الشرط الأول انعدام الأصل. ما المقصود بالأصل؟ المقصود به الأب وأبو الأب وإن علا، الأب وأبو الأب وإن علا. فالأخت الشقيقة تأخذ النصف بشرط عدم الأب وعدم الجد الذي هو أبو الأب وإن علا، وإن علا يعني أبو أبي الأب وأبو أبي أبي الأب وهكذا. فطبعا لأنه إذا وجد أب وأخت فالأب له المال كله ويحجب الأخت، والأخت تسقط هنا لا تأخذ شيئا. يعني توفي إنسان وترك أباه وأخته فالأب له المال كله والأخت لا شيء لها. وبالنسبة للجد فإنه يشترك مع الأخت في الميراث، يعني هذا بالنسبة للجد. فإذا الأخت لن تأخذ النصف في وجود الأب ولا في وجود الجد. هذا الشرط الأول، انعدام الأصل أي الأب والجد. الشرط الثاني لتوريث الأخت الشقيقة النصف هو انعدام الفرع الوارث. والمقصود بالفرع الوارث أولاد الميت من البنين والبنات وأولاد ابن الميت. أولاد الميت بنين وبنات وأولاد ابن الميت وإن نزل. فعند وجود الفرع الوارث فإن الأخت لن تأخذ النصف. الأخت لا ترث النصف إذا كان المتوفى له ابن أو له بنت أو له أولاد ابن. طيب، فإذا الشرط الأول انعدام الأصل والثاني انعدام الفرع الوارث. الشرط الثالث هو عدم المعصب. يعني الأخت الشقيقة لا ترث النصف إلا عند انعدام المعصب. من هو المعصب؟ هو الأخ الشقيق، يعني أخوها وأخو الميت. فإذا الإنسان توفي وترك أختا شقيقة وأخا شقيقا، فالأخت الشقيقة هنا لن ترث النصف لوجود معصب وهو الأخ الشقيق. ففي هذه الحالة تشترك الأخت الشقيقة مع الأخ الشقيق في الميراث وترث معه تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين. نأتي إلى الشرط الرابع وهو عدم المماثل. والمماثل للأخت الشقيقة هو أخت شقيقة أخرى. فإذا الأخت الشقيقة لا تأخذ النصف إلا إذا كانت واحدة ليس معها أخت شقيقة أخرى. فإذا كان معها أخت شقيقة أخرى فإنهما تأخذان الثلثين، لن تكون صاحبة نصف في هذه الحالة. إذا الخلاصة أن الأخت الشقيقة ترث النصف بأربعة شروط، وهي انعدام الأصل وانعدام الفرع الوارث وانعدام المعصب وانعدام المماثل. عدم الأصل، عدم الفرع، عدم المعصب، عدم المماثل. فإذا توفرت هذه الشروط الأربعة أخذت الأخت الشقيقة النصف. طيب نأتي إلى الأخت لأب، متى تأخذ النصف؟ يشترط لها شروط أيضا، فيشترط لها 5 شروط. ما هي هذه الشروط الخمسة؟ نفس الشروط الأربعة السابقة، عدم الأصل وعدم الفرع وعدم المعصب وعدم المماثل، ولكن المعصب بالنسبة للأخت لأب هو الأخ لأب، والمماثل للأخت لأب هو أخت لأب. فإذا عدم الأصل والفرع والمعصب والمماثل، يبقى الإيه الشرط الخامس، وهو عدم الأشقاء والشقيقات. يعني الأخت لأب لا يمكن أن ترث النصف في وجود أخت شقيقة أو أخوات شقيقات أو إخوة أشقاء. فالأشقاء والشقيقات يحجبون الأخت لأب، يعني ويمنعانها يمنعونها من إرث النصف. طبعا الحجب قد يكون حرمانا وقد يكون نقصانا. فالإخوة الأشقاء والأخوات الشقيقات يعني يمنعون الأخت لأب من إرث النصف. إذا الأخت لأب تأخذ النصف بـ5 شروط، وهي عدم الأصل، أي عدم الأب والجد، وعدم الفرع الوارث، يعني عدم الأولاد وأولاد الاب، وعدم المعصب، يعني لا يوجد في المسألة أخ لأب، وعدم المماثل وهو أخت لأب أخرى، وعدم الأشقاء والشقيقات. فإذا توفرت هذه الشروط الخمسة أخذت الأخت لأب النصف. طيب بالنسبة لتوريث الأختين الشقيقتين الثلثين، الأختان الشقيقتان أو أكثر يرثن الثلثين بشروط. ما هي هذه الشروط؟ هي نفس شروط إرثها للنصف، ولكن نلغي منها شرط عدم المماثل. يعني نلغي منها شرط عدم المماثل، ويمكن أن نستبدله يعني بقولنا أن يكن اثنتين فأكثر. فإذا الأخوات الشقيقات يرثن الثلثين بشروط. الشرط الأول عدم الأصل، الثاني عدم الفرع الوارث، الثالث عدم المعصب. يمكن أن نقول يعني الشرط الرابع هو كونهن أكثر من واحدة. نفس الشيء الأخوات لأب يرثن الثلثين بشروط، هي نفس شروط النصف، نفس شروط توريث الأخت لأب للنصف، لكن نستبدل أيضا اشتراط عدم المماثل، نستبدله بشرط كونهن أكثر من واحدة. فإذا الأخت لأب تأخذ النصف، تأخذ معذرة، الأختان لأب تأخذان الثلثين بشروط، وهي عدم الأصل وعدم الفرع وعدم المعصب وعدم وكونهن أكثر من واحدة، وعدم الأشقاء والشقيقات، عدم الأشقاء والشقيقات. فهذه شروط توريث الأخت الشقيقة وتوريث الأخت لأب. طيب متى ترث الأخت لأب أو أكثر السدس؟ نقول إذا كان في المسألة أخت شقيقة واحدة أخذت النصف. إذا كان في المسألة أخت شقيقة واحدة أخذت النصف وتوفرت فيها شروط النصف، فإن الأخت لأب أو أكثر يأخذن السدس تكملة للثلثين في هذه المسألة. فإذا هذا معنى قوله هو الأخوات من الأبوين كالبنات في فرضهن. يعني البنت الواحدة النصف والبنتان الثلثان، كذلك الأخت الواحدة النصف والثنتان لهما الثلثان. والأخوات من الأب معهن كبنات الابن مع البنات سواء. قال ولا يعصبهن إلا أخوهن، ولا يعصبهن إلا أخوهن. يعني هنا فرق بين بنات لب والأخوات لأب. هناك فرق بين بنات لب والأخوات لأب، ما هو؟ في بنات لب قلنا إنه إذا كان للمتوفى بنت أخذت النصف، و بنت ابن أو أكثر يأخذن السدس تكملة للثلثين، ثم إذا وجد ابن ابن في درجة أنزل منهن، يعني ابن 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 ابن، يعني المقصود أي درجة يعني أنزل منهن، ففي هذه الحالة يعني ابن الابن الأنزل لا يعصبهن لأنهن غير محتاجات إليه، يعني بنت الابن إذا كانت وارثة السدس لا تحتاج إلى ابن الابن الأنزل منها، فهي تأخذ السدس وهو يأخذ الباقي، لا يكون معصبا لها ويرث معها للذكر مثل حظ الأنثيين، لا، هي تأخذ السدس وهو يأخذ الباقي. لكن قلنا في البنات وبنات الاب إذا وجد في المسألة بنتان أو أكثر فأخذنا الثلثين، ثم وجد بنات ابن وابن ابن ابن، بنات ابن وابن ابن في درجة أنزل، فهنا نقول هن محتاجات إليه لأنه بدونه سيسقط ولا يأخذن شيئا، لأن البنات استكملن الثلثين، فبنات الابن في هذه الحالة سيسقط ولا يرثن شيئا، فهن محتاجات إلى معصب فيعصبهن ابن الابن الأنزل منهن. هنا هذه النقطة يختلف فيها إرث الأخوات لأب مع بنات الابن، فالأخوات لأب لا يعصبهن إلا الذي في درجتهن، يعني إلا الأخ لأب لا يعصبهن الأنزل منهن وهو ابن الأخ، يعني ابن الأخ لا يعصب الأخوات بخلاف ابن ابن الابن يعصب بنات الابن يعني، لكن ابن الأخ لا يعصب الأخوات. فهنا هذه نقطة يعني يختلف فيها توريث الأخوات لأب عن توريث بنات الابن، يعني مثال يوضح هذا، لو توفي شخص وترك أختين شقيقتين وأختا لأب وابن أخ، من يجيب عن هذه المسألة؟
الأختين الشقيقتين تاخذ ثلثين المال،
أحسنت،
والباقي هتوزع على أخت الأخ مع ابن الأخ، لأن ابن الأخ عصبة هيبقى معصب لأخت الأب.
هل هذا الجواب صحيح؟
لا.
نعم؟ أنتم تأيدون أو
تعارضون؟ لا، أنت قلت الآن ابن الأخ لا يعصب الأخوات.
نعم، أنا هذا الذي أردت أن أؤكد عليه، يعني عكس ما ذكر أخونا، أنا قلت ابن الأخ لا يعصب الأخت الأب، وهذه نقطة تختلف فيها الأخت الأب عن بنت الأب، بنت الأب يعصبها الأنزل منها، لكن الأخت الأب لا يعصبها الأنزل منها. فهنا في هذه الحالة الجواب الصحيح نقول الأختان الشقيقتان لهما الثلثان وابن الأخ له الباقي، والأخوات لأب يسقط لا يأخذن شيئا، فالأخوات لأب لا يعصبهن ابن الأخ، لا يعصبهن إلا أخ لأب، يعني لو هذه المسألة فيها أختان شقيقتان وأخت لأب وأخ لأب هنا نقول نعم الأخ لأب يعصب الأخت لأب ويأخذ معها الباقي تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين، لكن عندما يكون عندما تكون المسألة فيها أخت شقيقة وفيها أقصد أختان شقيقتان وأخت لأب وابن أخ سواء شقيق الأختان الشقيقتان لهما الثلثان، وابن الأخ يأخذ الباقي، والأخوات لأب يسقط لا يأخذن شيئا في هذه الحالة لاستكمال البنات الثلثين، ولأن ابن الأخ لا يعصبهن. وضحت أخونا؟ طيب. يقول المؤلف رحمه الله: والأخوات مع البنات عصبة، لهن ما فضل، وليست لهن معهن فريضة مسماة، لقول ابن مسعود رضي الله عنه: في بنت وبنت ابن وأخت أقضي فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، للبنت النصف ولبنت الابن السدس، وما بقي فللأخت. هنا عند وجود بنات أو بنات ابن المتوفى، وفي نفس الوقت توجد أخوات شقيقات أو لأب لنفس المتوفى، ففي هذه الحالة نقول البنت تأخذ فرضها، البنت أو بنت الابن تأخذ فرضها، ثم ما بقي يكون للأخوات، ثم ما بقي يكون للأخوات. فإذا وجدت أخوات شقيقات أخذنا الباقي وحجبنا الأخوات لأب، أما إذا لم يوجد أخوات شقيقات فالأخوات لأب يأخذنا الباقي. وهذا النوع من التعصيب يعني يعرف بالعصبة مع الغير، عصبة مع الغير، وهو تعصيب الأخوات مع البنات أو بنات الابن. فهذا النوع من التعصيب اللي هو يسمى العصبة مع الغير، يعني خلاصته أنه ينقسم إلى أربعة أقسام. القسم الأول: الأخت الشقيقة أو أكثر مع البنت الواحدة أو أكثر. القسم الثاني أو الصورة الثانية: أخت شقيقة أو أكثر مع بنات لابن واحدة أو أكثر. القسم الثالث: الأخت لأب واحدة أو أكثر ترث الباقي بعد البنت واحدة أو أكثر. الصورة الرابعة: الأخت لأب واحدة أو أكثر ترث الباقي بعد بنت الابن واحدة أو أكثر. وكذلك إذا وجد يعني بنت وبنت ابن، صورة أخرى يعني إذا وجد بنت وبنت ابن وأخت شقيقة أو لأب، فإن البنت تأخذ النصف وبنت الابن تأخذ السدس، والأخت سواء كانت شقيقة أو لأب تأخذ الباقي بالتعصيب أيضا. إذا الخلاصة يعني أن الأخت الشقيقة أو لأب سواء كانت واحدة أو أكثر تأخذ ما تبقى بعد البنت أو بنت الابن، سواء كانت البنت أو بنت الابن واحدة أو أكثر، أو يعني بنت مع بنات ابن. فالمتبقي بعد نصيب البنات وبنات الابن ترثه الأخوات الشقيقات والأخوات الأب بالتعصيب، لكن الأخوات الشقيقات مقدمات على الأخوات الأب. يعني إذا وجد مثلا بنت وأخت شقيقة وأخت الأب، هنا نقول بنت لها النصف فرضا والأخت الشقيقة لها الباقي تعصيبا، والأخت الأب تسقط في هذه الحالة. فإذا الخلاصة يعني أن الأخوات يأخذن ما تبقى بعد البنات وبنات الابن، الأخوات سواء كنا شقيقات أو لأب واحدة أو أكثر يأخذن المتبقي بعد البنات وبنات الابن، وهذا يسمى يعني عصبة مع الغير أو عصبة مع الغير. طيب، التعصيب ثلاثة أنواع، هذا نوع منها اللي هو عصبة مع الغير. هناك نوع آخر، لاحظوا العصبة مع الغير هذان ضابطه انه يعني انثى تتعصب بانثى، يعني نساء يتعصبن بنساء، هذا هذه التي تسمى عصبة مع الغير، وهي يعني صورها كلها منحصرة في ميراث الأخوات الشقيقات ولأب ما تبقى بعد البنات وبنات الإبن. هناك نوع ثاني وهو عصبة بالغير، بالغير، وهي أنثى تتعصب بذكر، أنثى أنثى تتعصب بذكر، هذه تسمى عصبة بالغير. العصبة بالغير أقسامها أيضا أربعة، وهي البنت تتعصب بالابن، وبنت الابن تتعصب بابن الابن الذي في درجتها والأنزل منها إذا احتاجت إليه. وثالثا الأخت الشقيقة تتعصب بالأخ الشقيق. رابعا الأخت لأب تتعصب بالأخ لأب. فهذه تسمى عصبة بالغير. فالبنت مع الابن يعني يرثون ما تبقى تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين. إذا كانت المسألة بنت ابن مع ابن ابن فإنهم يرثون تعصيبا ما تبقى للذكر مثل حظ الأنثيين. إذا كانت المسألة أخت شقيقة يعني واحد أو أكثر مع أخ شقيق واحد أو أكثر يرثون ما تبقى بالتعصيب للذكر مثل حظ الأنثيين. الأخت لأب واحدة فأكثر مع الأخ لأب واحدا فأكثر يرثون ما تبقى تعصيبا أيضا للذكر مثل حظ الأنثيين. هذه تسمى عصبة بالغير، وضابطها أنها يعني أنثى تتعصب بذكر. القسم المتبقي من أقسام التعصيب هو العصبة بالنفس، وهو في العادة يكون ذكرا يكون عصبة بنفسه، يعني لا يحتاج إلى شخص آخر. العصبة التي هي بالغير أو مع الغير هذه يعني لا يكون الإنسان عصبة إلا في وجود آخر، لكن العصبة بالنفس يعني الذي يعني يكون عصبة بدون احتياج إلى شخص آخر. فالعصبة بالنفس، العصبة بالنفس هو كل الوارثين من الرجال ما عدا الزوجة والأخ لأم، كل الذين يرثون من الرجال ما عدا الزوج والأخ لأم. أظن أننا ذكرنا أسماء الوارثين من الرجال من قبل، هل في حد فاكرهم ولا نسيتهم؟ من الذين يرثون من الرجال؟
الابن وابن الابن والأب والجد والأخ وابن الأخ والعم وابن العم والأبيه والزوج والمرأة.
أحسن، الابن وابن الابن والأب والجد لأب والأخ شقيق أو لأب أو لأم، وابن الأخ شقيق ولأب، والعم الشقيق ولأب، وابن العم الشقيق لأب، والزوج والمعتق. فهؤلاء هم الوارثون من الرجال، فكل الوارثين من الرجال كلهم يرثون بالتعصيب ما عدا الزوج والأخ لأم، وأما البقية فيرثون بالتعصيب. لكن طبعا منهم يعني من لا يرث إلا بالتعصيب، ومنهم من يرث بالتعصيب في بعض الحالات ويرث بالفرض في حالات أخرى، يعني مثل الأب والجد. الأب والجد يرثون يعني أحيانا بالفرض وأحيانا بالتعصيب، لكن الزوج والأخ لأم لا يرثون إلا بالفرض فقط. بقية الورثة من الرجال لا يرثون إلا بالتعصيب فقط. فإذا الوارث يعني من الرجال في هذه الحالة الذي يكون عصبة بنفسه معناه أنه يأخذ المال كله إذا انفرد، وإذا كان معه أصحاب فروض أخذ ما تبقى بعد أصحاب الفروض، وإذا استنفدت الفروض التركة سقط ولم يأخذ شيئا. هذا معنى الإرث بالتعصيب. عموما الإرث بالتعصيب هو الشخص الذي ليس له فرض مباشر. نصيب مقدر مثل الربع أو النصف أو الثمن أو الثلث أو غير ذلك من الفروض المقدرة في القرآن. فعندما يكون الإنسان وارثا بالتعصيب معناه أنه إذا انفرد أخذ كل المال. يعني شخص مات وترك ابن عمه، هذا كل ورثته عبارة عن ابن عم فقط، هو الوارث الوحيد. إذا ابن العم هذا يأخذ المال كله، فالوارث بالتعصيب يأخذ المال كله إذا انفرد. وإذا كان معه أصحاب فروض فإنهم يأخذون فروضهم، ثم الباقي يأخذه الوارث بالتعصيب. طيب إذا الفروض استنفدت التركة، يعني شخص مات وترك أصحاب فروض، يعني فروضهم مجموعها يساوي الواحد الصحيح، وبعض الورثة بالتعصيب، الورثة بالتعصيب في هذه الحالة يسقطون، لا شيء لهم. هل مثلا امرأة توفيت وتركت زوجا وأختا وعما مثلا، طيب هنا الزوج له النصف لعدم الفرع الوارث والأخت، ماذا لها؟ لا النصف، ليس لا نقول الباقي، لا نقول الباقي إلا إذا كانت وارثة بالتعصيب، وهي لا ترث بالتعصيب إلا إذا كان معها أخ أو معها بنت. فالأخت يعني ليست عصبة بنفسها، وإنما هي عصبة بالغير أو مع الغير. بالغير يعني إذا كان معها أخ ترث معه بالتعصيب للذكر مثل حظ الأنثيين، أو إذا كان معها بنت ترث ما تبقى بعد البنت. لكن هنا لا في المسألة لا فيها بنت ولا فيها أخ، فيها زوج وأخت، فالأخت هنا تأخذ النصف فرضا لتوفر شروطها، لأنها تأخذ النصف كما ذكرنا بأربعة شروط. حد فاكرهم يا أخونا؟ دقيقة، ترث النصف بأربعة شروط، ما هي؟ عدم الأصل، عدم الفرع، عدم المعصب، عدم المماثل، وكل الشروط متوفرة هنا. إذا تأخذ النصف فرضا. ففي هذه المسألة يعني امرأة توفيت وتركت زوجا وأختا، كل زوج له النصف فرضا، لأن الزوج يرث النصف بشرط عدم الفرع الوارث، وهنا لا يوجد فرع وارث، الزوج يأخذ النصف فرضا، والأخت سواء كانت شقيقة أو لأب تأخذ النصف الباقي تأخذه فرضا أيضا. ثم بعد ذلك المسألة فيها مثلا عم أو ابن أخ أو كذا، فالعم أو ابن الأخ هذا يسقط، العم أو ابن العم أو أخ أو ابن أخ، لا الأخ لا، يعني الأخ خلاص نقول يعني عم أو ابن عم أو ابن أخ، فهنا الوارث بالتعصيب هذا سيسقط لا شيء له. إذا الوارث بالتعصيب إذا الفروض استنفدت التركة فقط لم يأخذ شيئا، وإذا بقي من الفروض شيء أخذه الوارث بالتعصيب يأخذ ما تبقى بعد أصحاب الفروض، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى عصبة ذكر. وأما إذا انفرد الوارث بالتعصيب وكان وحده وليس معه أصحاب فروض، فإنه يأخذ كل التركة. فإذا العصبة بالنفس هم جميع الوارثين من الرجال ما عدا الزوجة والأخ لهم، وكذلك أيضا مما يدخل في العصبة بالنفس المعتقة، يعني الأنثى الوحيدة التي تكون عصبة بنفسها، يعني لا تحتاج إلى شخص آخر ليعصبها، هي المعتقة. المعتقة تكون عصبة بنفسها. وفي هذا يقول الإمام الرحبي رحمه الله يقول: وليس في النساء طرا عصبة إلا التي منت بعتق الرقبة. يعني ليس في النساء عصبة بنفسها إلا التي منت بعتق الرقبة، يعني إلا المعتقة. يعني لو أن رجلا توفي وترك معتقته، يعني كان الرجل هذا سبق أن كان عبدا واعتقته امرأة، ثم توفي هذا الرجل وترك معتقته، فالمعتقة لها المال كله. تعصيبا لأنها أصبحت بنفسها. فإذا الخلاصة أن الوارثين بالتعصيب ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: عصبة بالنفس، وعصبة للغير، وعصبة مع الغير. بالنفس هو الذي يعني لا يحتاج إلى شخص آخر ليأخذ بالتعصيب، والعصبة بالنفس هم كل الوارثين من الرجال ما عدا الزوجة والأخ الأم، وكذلك مما يدخل في العصبة بالنفس المعتقة. وما العصبة بالغير فهي أنثى تتعصب بذكر، وهذا أربعة أقسام: الأخت الشقيقة تتعصب بالأخ الشقيق، الأخت الأب تتعصب بالأخ الأب، البنت تتعصب بالبنت، والابن تتعصب بابن الابن الذي في درجتها والأنزل منه إذا احتاجت إليه. والقسم الأخير هو عصبة مع الغير. العصبة مع الغير هي أنثى تتعصب يعني بأنثى أو مع أنثى، وذلك أربعة أقسام أيضا، وهي الأخت الشقيقة تكون عصبة مع الابن، ثانيا الأخت الشقيقة تكون عصبة مع بنت الابن، ثالثا الأخت الشقيقة تكون عصبة مع أقصد الأخت الأب تكون عصبة مع البنت، والأخت الأب تكون عصبة مع بنت الابن. فهذه أنواع الوارثين بالتعصيب. أورد هنا حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه يعني سئل عن بنت وبنت ابن وأخت، وسبق يعني الحديث هذا، وأنه يعني هذه المسألة سئل عنها أبو موسى رضي الله عنه، فلم يكن أبو موسى رضي الله عنه سمع فيها بخصوصها قضاء للرسول الله صلى الله عليه وسلم، فاجتهد فيها برأيه يعني بحسب فهمه لآيات المواريث. فلما سئل ابن مسعود رضي الله عنه عن نفس المسألة وبلغوه بحكم أبي موسى رضي الله عنه فيها، قال ابن مسعود رضي الله عنه: قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين، يعني إذا قضيت فيها يعني بمثل هذا القضاء المخالف للسنة. ثم قال: ولكن أقضي فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، للبنت النصف ولبنت السدس، وما بقي فللمهر. واضح. فإذا هنا قضى أن البنت لها النصف وبنت الابن لها السدس تكملة للثلثين، ثم الباقي للأخت. الأخت هنا تعترف بالتعصيب مع البنات، وهو ما يعرف بالعصبة مع الغير. طيب، قال: فصل. والإخوة والأخوات من الأم سواء ذكرهم وأنثاهم، لواحدهم السدس وللاثنين السدسان، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. يقول: الإخوة والأخوات لأم، يعني إذا توفي شخص وترك أخا له لأم، أما الأخ لأم يعني هو الذي يشترك مع الميت من جهة الأم، يشترك مع الميت في الأم ولكن من أب آخر، فهذا الذي يسمى بالأخ لأم. فالأخ لأم وكذلك الأخت لأم، فرض الأخ لأم السدس، وكذلك فرض الأخت لأم السدس. فالأخ لأم الواحد يأخذ السدس، والأخت لأم الواحدة تأخذ السدس. طيب، إذا توفي شخص وترك أخوين لأم أو أختين لأم أو أخا وأختا لأم، أيضا كل واحد له السدس، أو بعبارة أخرى يعني لهما الثلث، الأخوان لأم أو الأختان لأم، فأكثر لهما الثلث. يقسمونه فيما بينهم للذكر مثل حظ الأنثى الواحدة. وهذا معنى قوله تعالى إن امرؤ هلك ليس له ولد وله لا في قوله سبحانه وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك يعني كانوا اثنين فأكثر فهم شركاء في الثلث فهذه الآية يعني المراد بها ميراث الإخوة لأم إجماعا وذلك لأن ميراث الإخوة الأشقاء ولأب جاء في الآية الأخيرة من سورة النساء لكن الذي في هذه الآية هي الآية 12 من سورة النساء وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت أي من أم فلكل واحد منهما السدس الأخ الأم الواحد له السدس والأخت الأم الواحدة لها السدس فإن كانوا أكثر من ذلك يعني كانوا أخوين لأم أو أختين لأم أو أكثر يعني ثلاثة أو أربعة أو خمسة أو عشرة فهم شركاء في الثلث يعني متساوون في الثلث معنى الشركة المساواة فقوله تعالى فهم شركاء في الثلث يعني يتساوون في الثلث ويقسمونه فيما بينهم للذكر مثل حظ الأنثى الواحدة ويلاحظ أن الإخوة لأم يتميزون عن بقية الورثة في عدة أحكام منها أن ذكرهم لا يفضل أنثاهم حال الانفراد ولا حال الاجتماع حال الانفراد يعني الأخ الأم الواحد له السدس والأخت الأم الواحدة أيضا لها السدس وفي حالة انفراد الأخ الأم أو انفراد الأخت الأم الميراث هو السدس وذكرهم لا يفضل أنثاهم اجتماعا يعني إذا اجتمع أخ الأم وأخت الأم فالذكر مثل حظ الأنثى الواحدة وليس مثل حظ الأنثيين كالأشقاء والأب لا الأخ الأم والأخت الأم إذا اجتمع يعني إخوة وأخوات الأم فذكرهم لا يفضل أنثاهم في حالة الانفراد ولا في حالة الاجتماع فيكون الثلث بالتساوي للذكر مثل حظ الأنثى الواحدة كذلك مما يتميز به الإخوة لأم أنهم يرثون في وجود من أدلوا به بل ويحجبونه نقصانا يعني الإخوة لأم يرثون في وجود الأم بل يتسببون في إنقاص نصيب الأم يعني الأم تأخذ الثلث بشرط عدم الفرع الوارث للميت وعدم الجمع من الإخوة لأم فهذا معناه أنه إذا وجد أخوان لأم أو أكثر وأم فإن الأم تأخذ السدس فيكون يعني أولادها يكونون قد ضروها وتسببوا في إنقاص ميراثها يعني شخص مات وترك أمه وأولاد أمه وولد الأم هو الأخ لأم يعني إخوة من جهة أمه فإخوته لأم هؤلاء يتسببون في إنقاص نصيب الأم من الثلث إلى السدس بهذا ينتهي الكلام على هذا الفصل وإذا رأيتم يعني أن أطيق بعض المسائل يعني للتدريب إن شاء الله ممكن أخذ بعض المسائل طيب نقول توفيت امرأة وتركت زوجا وأختين شقيقتين وعما لأب
زوج أخوات أم أختين شقيقتين لهم يعني الفرض هنا يكون ثلثين وعم لأب يأخذ الدار
طبعا ما الباقي هنا
لا يوجد
لا يوجد فيه هذه مسألة فيها عول يعني الزوج يأخذ النصف والشقيقتان الثلثان، فالنصف هو 3/6 والثلثان عبارة عن 4/6. فهذا معناه أن المسألة تعود من 6 إلى 7، يعني يصبح نصيب الزوج بدلا من 3/6 يأخذ 3/7، ونصيب الأختين الشقيقتين بدلا من 4/6 يأخذ 4/7، والعم يأخذ الباقي ولم يبقى شيء. طيب، توفي رجل عن أخت شقيقة وأخت لأب وابن عم، تأخذ ماذا؟ السدس تكملة للثلثين. نعم،
ابن العم
أحسنت. إذا المسألة يعني تكون من 6، الأخت الشقيقة لها النصف هو 3/6، والأخت الأب لها السدس تكملة للثلثين 1/6، وابن العم يأخذ الباقي وهو 2/6. طيب، توفي رجل وترك زوجة وأختا شقيقة وأختا لأب وأخا لأب. نعم، أحسن، ده عدم الفرع الوارث.
أخت الشقيقة لها النصف.
نعم،
لها النصف. وبعدين أخت الأب يعصبها الأخ الأب.
نعم، وتأخذ معه الباقي تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين. فهنا الزوجة تأخذ الربع والشقيقة النصف كما ذكرنا. فإذا المسألة يعني من 4، الأخت تأخذ الربع اللي هو 1/4، والشقيقة تأخذ النصف الذي هو 2/4، والأخ والأخت الأب يأخذان الباقي تعصيبا الذكر مثل حظ الأنثيين. هنا الأخت الأب يعصبها الأخ الأب، يعني لم تأخذ السدس لكن تأخذ بالتعصيب. فالمتبقي هنا هو الربع. الربع هذا سنقسمه إلى 3 أجزاء، نعطي جزئين منه للأخ لأب وجزءا نعطيه للأخت لأب. يعني المسألة يمكن أن نقول يعني أصلها من 4 وتصح من 12، فيصبح للأخت لأب 1/12 والأخ لأب 2/12، والشقيقة لها النصف هو 6/12، والزوجة لها الربع هو 3/12. طيب، توفي رجل وترك أما وأخوين لأم ومعتقا. الأم لها السدس. أحسنت.
والأخوين لأم هيشتركوا في الثلثين.
الثلثين ثلث واحد فقط. قوله تعالى في الآية كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث.
والباقي للمعتق.
والباقي للمعتق. إذن الأم لها السدس والأخوان لأم لهما الثلث. الثلث مثلا 6، الأم تأخذ واحد من ستة، والأخوان لأم يأخذان اثنين من ستة، والمعتق له الباقي. طيب يعني نتوقف إن شاء الله اليوم عند هذا الموضوع. لكن في سؤال أو شيء؟
شيخنا عندي سؤال بس في ميراث الجد.
تفضل.
في خمس احنا قلنا بالفضل الجد بين المقاسمة او ثلث الباقي او ثلث المال.
اذا كان معهم اصحاب فروض.
لو معهم اصحاب فروض.
وجد واخوه ومعهم اصحاب فروض.
فالثلث الباقي وثلث المال تعتمد على الفروض بياخدوا هل اكثر من نصف المال او اقل من نصف المال. بس في حالة المقاسمة هل بنعتمد على عدد الاخوة ولا هل في شروط؟
يعني عدد الاخوة كلما زاد العدد كلما يعني انضر نصيب الجد في المقاسمة. احنا يمكن ان نوازن بين المقاسمة وثلث الباقي. فاذا كان الاخوة مثلي الجد تساوت المقاسمة مع ثلث الباقي. وإذا كان الإخوة أكثر من مثلي الجد إذا ثلث الباقي سيكون أفضل من المقاسمة، وإذا كان الإخوة أقل من مثلي الجد تكون المقاسمة أفضل من ثلث الباقي. يعني مثلا لو فرضنا أن المسألة مثلا يعني كانت المسألة من 12 كان المتبقي 3 من 12، كان مع فروض جد وإخوة ومعهم أصحاب فروض، والمسألة كانت من 12 والفروض كانت مثلا يعني قلنا 9 من 12، فالباقي 3 من 12. فهنا طبعا هنفضل أولا بين ثلث الباقي والسدس، ونظرا لأن الفروض أكثر من النصف فيكون الحظ ما هو؟ لما الفروض تكون أكثر من النصف يكون السدس أحسن من ثلث الباقي، أليس كذلك؟
لو كان الفروض أكثر من نصف المال ثلث المال أفضل،
ثلث المال يكون أفضل من ثلث الباقي، يعني ثلث الباقي هيكون 1/12 وثلث المال هيكون 2/12، يعني الباقي كله 3/12. فلو هو اخذ ثلث الباقي انا هياخذ 1/12، لكن لو اخذ السدس هياخذ 2/12، يبقى السدس هيكون احسن. طيب من جهة المقاسمة، هل المقاسمة احسن ولا ثلث الباقي؟ هنا نشوف عدد الاخوة. اذا كان الاخوة مثل الجد يعني معه اخوان، فهنا لو بالمقاسمة يبقى كل اخ هياخذ 1/12 والجد هياخذ 1/12، هم 3/12 ومعه اخوان، يعني الباقي ده هيقسموه على 3 وهو هياخذ يعني حصة من 3، معناه انه هياخذ ثلث الباقي. هذا لو كان الاخوة يعني مثليه فسيستوي ثلث الباقي مع المقاسمة. وأما إذا كان الإخوة أقل من مثلي، يعني كان الإخوة عبارة عن 2 الإخوة يعني كانوا أخا واحدا أو عبارة عن أخ واحد، ففي هذه الحالة ستكون المقاسمة أحسن من ثلث الباقي، إنه إذا قاسمه سيأخذ نصف الباقي لما يكون معه أخ واحد فقط ويقتسم الباقي بينه وبين هذا الأخ. على أن الجد سيأخذ نصف الباقي هيكون أحسن ما يأخذ تلك الباقي. وأما إذا كان الإخوة أكثر من مثليه، يعني جده معاه مثلا 9 من الإخوة، يعني أنه إذا قاسمهم الباقي ده لو قسموا على 10 هيطلع الجد يعني عشر الباقي. إذا تفضل نستطيع يعني أن نفاضل بين المقاسمة وثلث الباقي من جهة، ونستطيع أن نفاضل بين ثلث الباقي والسدس من جهة أخرى.
طيب شيخنا عندي مثلا لو توفي رجل وترك زوج وأم وأخ وجد،
لرجل ولا امرأة؟
توفيت امرأة.
توفيت امرأة وتركت
زوج وأم
زوجاً وأم
وأخ
وأخاً
وجد.
طيب توفيت امرأة وتركت زوجاً وأماً وأخاً وجداً. طيب قول لنا الزوج ياخذ كام؟
النصف.
النصف. طيب والأم؟
الثلث.
الأم الثلث، أحسنت. لأن هنا طبعا الإيه الجد يعني وإن كان سيعامل معاملة الأخ، لكن لا يعامل معاملة الأخ من جهة يعني إن إحنا نعد على الأخ الثاني ونقول كأنهم أخوين ينقصوا الأم، لا. الجد يعني لا يتسبب في إنقاص الأم. فهنا الأم لها الثلث لأنه لا يوجد جمع من الإخوة، موجود أخ واحد فقط. الأم لها الثلث والزوج يعني ذكرت أن له النصف. طيب يبقى المسألة من ستة.
إذا المتبقي واحد على ستة.
المتبقي واحد على ستة. وده طبعا الفروض أكثر من نصف التركة، فبالتالي يكون ثلث المال أحسن. يعني كل ما الفروض تكون أكثر من نصف التركة يكون ثلث المال أحسن. لما الفروض تكون أقل من نصف التركة يكون ثلث الباقي أحسن. لما تستوي الفروض مع نصف التركة، الفروض تساوي نصف التركة بالضبط، يبقى هنا يستوي السدس مع ثلث الباقي، لأن الباقي هيبقى نصف، فتلت النص هو السدس.
دلوقتي بالفاضل بين المقاسمة وثلث الباقي.
بين المقاسمة وثلث الباقي
ثلث المال يعني.
نعم هنا فاضل بين المقاسمة والسدس. وطبعا هنا المتبقي هو كام؟ المتبقي هو السدس، معناه انه لو قاسم هيبقى السدس ده هيقسمه بينه وبين الاخ، لكن لو اخذ السدس هياخد السدس كاملا له، لكن السدس هنا احسن من المقاسمة.
صحيح شيخ، انا لو كان عدد الاخوة اقل من مثلين جد فالافضل.
ده بالنسبة للمفاضلة، هذا بين المقاسمة وثلث الباقي. احنا ما نقدرش نفاضل بين المقاسمة والسدس، هذا يعني ليس له قاعدة يعني محددة، وإنما في كل مسألة يعني تستطيع يعني تستخرجها يعني بسهولة. لكن الشيء اللي له قاعدة اللي هو المقاسمة مع ثلث الباقي، ده اللي نقدر نفاضل بينه، وكذلك السدس مع ثلث الباقي.
بين
المقاسمة والسدس المال يعني لا أعلم يعني لا طريقة يعني قاعدة مضطردة يعني، لكن بس كل مسألة على حدة يعني تستطيع أنك تجرب يعني تجرب شوف السدس لو أخذ السدس هيكون له السدس، لو أخذ بالمقاسمة شوف هيطلع له كام، إذا طلع له أكثر أعطيته بالمقاسمة، إذا طلع له أقل من السدس أعطيه السدس. ففي مسألتنا هذه يعني المتبقي من التركة هو السدس. فالآن إذا يعني نفاضل بين أنه يأخذ السدس كله ولا أنه هو يقاسم الأخ في هذا السدس، طبعا لا شك أن يأخذ السدس كاملا له وحده يكون أفضل. فهيكون النتيجة يعني أن الجد يأخذ السدس كاملا والأخ يسقط هنا لا يأخذ شيء.
ممكن سؤال في نفس ذات اليوم؟
تفضل.
هنا قال في المتن ولا يعصبهن الا اخوهن، يعني من جنسهن، يعني الاخ الشقيق فقط يعصب الاخت الشقيقه.
احسن.
الاخ
لاب يعني يعصب الاخت لاب.
الضمير هنا يلجا الى الجملتين الاولين.
نعم لا يعصبهن. يعني الشقيق يعصبه، يعصب الشقيقة، والأخ الأب يعصب الأخت الأب. بس هو يعني الغرض من الـ يعني الأسلوب الحظ هنا لا يعصبهن إلا أخوهن وكذا، الغرض يعني بيان الـ يعني أن ابن الأخ لا يعصب الأخت، يعني ليس مثل حالة البنات أنه يعصبهن الأنزل منهن، لكن هنا في حالة الأخوات لا يعصبهن من هو أنزل منهن.
طب ماذا يحصل إذا كان في أخ شقيق مع أخت لأب مثلا؟
أخ شقيق مع أخت الأب، إحنا ذكرنا أن الأخت الأب لا تأخذ النصف إذا وجد أشقاء أو شقيقات، شرط إرث الأخت الأب للنصف هو يعني انعدام الأشقاء والشقيقات. وده لو أن شخصا توفي وترك أخت شقيقا وأخت الأب، المال كله للأخ الشقيق، الأخت الأب لم تأخذ شيئا. لماذا؟ لأنها ليست صاحبة فرض ولا صاحبة تعصيب، ليست صاحبة فرض، لأن شرط إرثها بالفرض هو انعدام الأشقاء، وهنا يوجد أشقاء. وليست صاحبة تعصيب، لماذا؟ لأنها ليست عصبة بنفسها، عصبة بالنفس هم الذكور كما يعني بينا، هم الوارثون من الرجال، وكما قال يعني وليس في النساء طبعا عصبة إلا التي منت ذات كذا قال المعتقة، فقط هي المرأة الوحيدة التي يعني لا تحتاج إلى من يعصبها يعني. فبالتالي هنا الأخت الأب تسقط يعني لا تأخذ شيئا.
أو العكس،
أخي الأب مع أخت شقيقة، هنا الأخت الشقيقة تأخذ فرضها، لأن الأخت الشقيقة ليس من شروط فيها بالفرض يعني عدم الإخوة الأب، لا، الأخت الشقيقة شروط إرثها بالفرض أربعة، اللي هي عدم الأصل وعدم الفرع وعدم المعصب وعدم المماثل، والمعصبها هو أخوها الشقيق. بالتالي الأخت الشقيقة توفرت شروط إرثها النصف، الأخت الشقيقة تأخذ النصف فرضا والأخ الأب يأخذ الباقي تعصيب.
طبعا الأخ ليس له فضل لأنه لا يرث فرضا أبدا،
الأخ لا يرث بالفرض أبدا، نعم. الرجال ليس فيهم من يرث بالفرض إلا الزوج والأخ لأم والأب والست، الزوج والأخ لأم يرثون بالفرض فقط وليس لهم تعصيب. الأب والجد أحيانا يأخذون بالفرض وهو السدس، وأحيانا يأخذون بالتعصيب، ما عدا ذلك من الوارثين بالتعصيب من الرجال فإرثهم كله بالتعصيب ليس لهم.